الحمد لله الذي يأخذ بأيدي المقبلين عليه إليه ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يؤتي العاملين بشرعه من لدنه أجرا عظيما. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله كان عبدا على الله كريما، وقد جعل الله له عنده قدرا وجاها وسيعا فخيما. فصل اللهم على من به هديتنا سواء السبيل وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم لقائك يا ملك يا جليل. وبعد، فإننا فيما نصغي إليه ونستمع من معاني آيات الله وبيان مولانا الرحمن تعالى في علاه فيما أوحاه إلى نبيه ومصطفاه، وصلنا إلى قوله جل جلاله: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وفيه تعليم إقامة معرفة الحق لأهله وتسليم الشيء لصاحبه. ما ذاكم؟ ذاكم أنه لسنا بجميع ما نستعد به ونبذله في سبيل المحافظة على شيء من شؤوننا وأحوالنا ظاهرة أو باطنة، لسنا إلا تحت عناية ورعاية من الإله، نقيم سببا ولا يحكم إلا المسبب لا السبب. فلا يجوز لنا الاعتماد على اجتهادنا ولا على أعمالنا ولا على توجينا من أنواع المكروهات والشرور، ونعتقد ونوقن أن جميع ما دفع عنا ويدفع من البلايا والشرور والآفات ظاهرة أو باطنة إنما هو بعناية الله ورعايته وفضله علينا. يقول الله: لخير من قام بالسبب، وأبعد الناس عن جميع الدخل من الشك أو الريب أو الرياء أو العجب، أطهر الخلق على الإطلاق وأحسنهم بذلا في طاعة الخلاق. يقول له: لولا فضل الله عليك ورحمته. لولا فضل الله عليك ورحمته، لسان أدب من حضرة الرب يؤدب به أعظم الناس أدبا، يؤدب به الحبيب الأقرب، يؤدب به الطاهر الأطيب، فليأخذ من سناء هذا الأدب كل من توجه إلى الرب وكل من إليه تقرب من كل ذي لب. ما بقي القرآن موجودا من فضل الله بين المؤمنين بالله لولا فضل الله عليك ورحمته. فلولا فضل الله علينا ورحمته ما اجتمعنا على هذا الخير، لولا فضل الله علينا ورحمته ما استمعنا إلى هذه الآيات، لولا فضل الله علينا ورحمته ما جلسنا هذا المجلس، لولا فضل الله علينا ورحمته ما عزم أحد منا بنية صادقة أن يعمل وأن يكون سببا لجلب الخير للأمة ودفع الشر عنهم بادلا النفع. ولولا فضل الله علينا ورحمته ما وصلنا إلى شيء من الخير ولا دفع عنا شيء من الشر. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته، وعند انتفاء العجب والغرور يتهيأ للتأييد والنصر من العزيز الغفور. واقرأها واضحة فيما خاطب به ذاك الجيش المبارك: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. وهكذا كل ميدان تدخله وأنت معجب بأي شيء غير عظمة ربك وفضله وكرمه، فارتقب أن تقابل بما يذكرك بأن الرب هنا وبأن الأمر أمره. فالهزائم قرينة العجب، ومهما كبر الجيش وقوي استعداده ثم انحطت فيه هذا الشر ودخل إليه فيروس العجب، فجميع القوى ستتعطل وسيهزم أصحابها بعجبهم وغرورهم. أما رأيت غطرسة أبي جهل في بدر ومن معه وتبجحاتهم، وانتهت القيادة إلى الغاية في الغطرسة والعجب، وهكذا حتى يمنيهم ويقول: إذا قابلتم أصحاب محمد فلا تتعبوا أنفسكم بقتلهم، لكن ربطوهم بالحبال وسوقوهم إليكم أسرى، نفعل بهم ما شئنا من احتقاره لجيش المصطفى واغتراره بقوته وما عنده. فكيف كانت عاقبته يوم بدر؟ وهكذا قال تعالى: لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة متذللين خاضعين متواضعين، فأيدكم بنصره. فنحتاج أن ندخل ميادين المحاولة لكل خير والتجنب لكل شر بأذلة، متذللين لله متواضعين خاشعين، فذلك أجلب للنصر وأقرب للتأييد من الرحمن سبحانه وتعالى. أما ترى كيف دخل نبيك إلى مكة المكرمة يوم فتحها، حتى أن لحيته الكريمة وجبهته الشريفة تكاد أن تمس رحله من مطاطأته راسه تواضعا لمولاه جل جلاله. فكذلك فلندخل الميادين بهذا الوصف الذي يورث التمكين: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك ويلبس الأمر عليك. وفي هذا أن معاملات الناس في الحياة تقوم على تربص وعلى مكايد وعلى مخادعات ومغالطات بين الناس، مهما لم تتزكى أنفسهم من كل من لم يتمكن في قلبه خوف الإله، كل من لم يجد نصيبا من سر المراقبة لمولاه فهو يبني معاملاته على التربص والكيد والخداع والمكر، وهو بذلك جندي من جنود إبليس الذي له التخصص في هذه الأوصاف، له التخصص في هذا الميدان. هذه أوصاف تخصصية لإبليس ما يتقنها إلا من بينه وبينه صلة قوية. إذا صحت التلمذة لإبليس وجدتها في أباليس كثير، وجدتها في أناس كثير، لأن التلمذة صحت للمتخصص. فهذا إخصائي الخداع، إخصائي الكذب والحيلة واللف والمكر. دفع الله شره عنا. اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا مطلعا على عوراتنا، يرانه وقبيله من حيث لا نراهم. اللهم فأيسه منا كما أيسته من رحمتك، وجنته منا كما جنته من عفوك، وباعد بيننا وبينه كما بعدت بينه وبين جنتك يا أرحم الراحمين. قال سبحانه وتعالى: وما يضلون إلا أنفسهم. فيا كل من يبغي العثرة للصالح وللتقي وللمقبل على الله تعالى بأي دافع كان عندك، وبأي وسيلة توسلت بها تيقن أن لن يكون الضرر ولا الضلال إلا عليك، ولن تستطيع أن تصل إلى مرادك من ذلك الصالح وذلك التقي المتصل بربه جل جلاله وتعالى في علاه. فإن أهل الأوصاف المرضية لديه لو اجتمع عليهم أهل الشرق والغرب وكادهم من في السماوات والأرض لا تولاهم الله تبارك وتعالى دونهم ورد كيدهم في نحورهم. إن الله يدافع، إن الله يدفع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل مختال كفور. يقول سبحانه وتعالى: وما يضلون إلا أنفسهم. فكل من حاول التربص بالصالحين والأخيار ليقعد الإضلال عليهم فلن يكون إلا تعمقه هو في الضلال وتشبث الضلال منه، وسيكون أهل حصن الله في تبعية رسوله في تحت دائرة قوله: وما يضرونك من شيء. ولذلك قال له: فلا يحزنك قولهم. هذه أقوال خطيرة، هي تمثل الادعايات المنتشرة والترويجات لكثير من الأفكار ولكثير من الشرور. نحن في زمن الترويج فيه للشر قائم بقوة على قدم وساق، يأتي بالصور مختلفة. قال: فلا يحزنك قولهم. لما الحيثية والحكمة؟ فإنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. نحن أحطنا بهم علما، أنت امتثل أمرنا وبلغ ما عليك، فلا يحزنك قولهم. قال سبحانه وتعالى كما تقدم معنا في الآيات: والله أعلم بأعدائكم فكونوا معه، فإذا ولاكم فهو أعلم بأعدائكم، منكم بهم ومنهم بأنفسهم هو أعلم. فإذا كان الأمر كذلك كفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لكن الأوهام تقودنا لأن نستنصر بقوى مادية وأفكار بشرية وننسى الحصن الحصين والركن الركين، وننسى عظمة الذي بيده الأمر كله جل جلاله. ومثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وما أكثر متخذي بيوت العنكبوت في زماننا. المصيبة الكفار قدهم على انقطاع عن الله تعالى ولا اعتماد لهم على ربهم ولا ركون إليه، لكن المسلمين مسلمين ويحبون بيت العنكبوت يتخذونه درعا وحصنا واقيا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. أبا بكر إما أن ترجع إلى بيتك وتترك صلاتك في ما اتخذته مسجد ملصق بالبيت، لأنهم قالوا تفتن أولادهم جاءوا بذلك، أو ترد جواري عليه حتى لا يغفروني في جواري. أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله، كل جوارك لك. ورد على ابن الدغن جواره وبقي في جوار الله. فلما حدث لبعض الصحابة ما ظاهره أنه مشكلة عليه وأنه لا بد أن يحتمي بجوار حسي، والأمر لا يعدو أن ذلك سبب مهما تيسر في ظرفه ووضعه على حال لائق بحال المؤمن وحكم شرعه، ولكن بعض الأحوال ما يتيسر فيها هذا الأمر فلا يتزعزع ركن الاعتماد على الله جل جلاله. فلما ظهر ما ظاهره أنه مشكلة في هذا الجانب أجاب عن ذلك ما قال الصحابي بمكة وقد اعترض على لبيد الشاعر، فلما سمع يقول: ألا كل شيء ما خلى الله باطل، فرح وقال صدقته. قالوا: كل نعيم لا محالة زائل، وقال: أما هذه ما تعرف باقي نعيم الجنة أنت ما تعرف ما يزول، كذبت في هذه، في نعيم ما يزول ونعيم الجنة. قال: لا، من كتا كان يرد علي شعركم في مجالسكم يا معشر قريش؟ أحد الكفار لطم ولطمة خرج عينه. قال له الكافر الثاني كنت في جواري فرددت عليه، لو بقيت في جواري ما يلطمك هذا. قال يا هذا أنا أحوج أن عيني الأخرى أحوج أن يفعل بها مثل ما فعل بأختها في سبيل الله. قال من قال لك إن ندمان على أن هذا خرج عيني؟ قال لي في الثانية هي محتاجة حاجة يصلح لها كما هذه في سبيل الله، لكن في سبيل الله عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. قال وما يضرونك من شيء، فأما في حقيقة الأمر وشؤون الدين والوجه والحكم فلن يصلوا إلى ذلك من قريب ولا من بعيد، وأما في ظواهر الأمر من أذن وتعنيف وضرب وقتال إلى غير ذلك فما يجري منه ليس له عاقبة إلا الخير لصاحبه التقي، وإلا المنزلة والدرجة والكرامة فهو أيضا خير ليس بضرر مطلق قط. قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة القرآن والسنة وعلمك ما لم تكن تعلم من الأحكام وأمور الغيب التي علمك إياها وأخبار الدنيا والآخرة، فلم يفضي الله تعالى ويطلع أحدا من عباده من أهل السماء والأرض من أسرار ملكه وملكوته وعظمته وألوهيته وربوبيته كما علم عبده محمدا وأطلعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلذلك كان أعلم الأولين والآخرين بالله وآيات الله وعظمة الله وأسرار ربوبيته وألوهيته صلى الله عليه وسلم وحقائق الدنيا والآخرة، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، فليطلب صلة بالإفضال وليستدر فيض النوال بالاقتداء بك والتأدب بأدبك، وليضبط المقعد. لا خير في كثير من نجوان يبلبل الناس عند الحوادث وعند حصول ما يلفت الأنظار والأسماع فيخوضون في الكلام خوضا ذريعا بليغا، وأكثر خطايا ابن آدم في لسانه. ولما رأى سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا أبا بكر يمسك بلسانه يمد يقول ما تصنع يا أبا بكر، لماذا تفعل هكذا؟ قال يا عمر هذا الذي أوردني الموارد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عضو من أعضاء ابن آدم إلا وهو يخاف ذرب اللسان على حدته، على حدته كل واحد من الأعضاء يخاف من ذرب اللسان ابن آدم. وهكذا الله تعالى أرشدنا إرشادا لأن نضبط أنفسنا عند الأقوال. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ولما حصلت القصة المتقدمة وفر ابن لبير طعمة بعد أن فضحه الله تعالى بأنه السارق الذي سرق الدرع وبرأ اليهودي الذي اتهمه كذبا، وأخذ الناس يخوضون ويتكلمون، فقال لا خير في كثير من نجواهم، أكثر كلامهم ما فيه خير. وهكذا تسمع الناس اليوم يصطلحون على بعض الأحداث الذي تثيرهم يسموه حديث الساعة، يقولون حديث الساعة، وعندنا حديث الساعة هو الحديث عن يوم تقوم الساعة، هذا حديث الساعة، ها؟ هذا حديث الساعة الذي يجب أن نهتم به ونعلم عظمته وخطره، وما عدا ذلك الفضول كثير. كان ذهب بعض الناس إلى شبان مرة فدخل عند بعض الأكابر من العلماء الصلحة فجاءه الأجل ومات وحمل إلى تريم، وجاء أصحابه ومن يعرفه في العصر في الجلسة معه، وكانوا منتظرين أن هذا علم يقول جاء في الساعة كذا وعمل عندي كذا وقال كذا ويسرد لهم أخباره كيف مات عنده وكيف. وجلس معهم طول الجلسة في قراءة الكتب وتعليم المسائل وقاموا ما كان حصل شيء. وهؤلاء نفوسهم مشغولة كيف مات هذا الرجال عنده كيف. رأى أنه ما في الخوض في هذا شيء نافع وشيء مفيد وخرجوا من عنده كما دخلوا ما سمعوا منه كلمة واحدة فيما تتلهف لأنفسهم لأنه كان حريصا أن لا يقول فضول القول. ما يقول فضول القول. كذلك كان قليل من الناس من يفعل ذلك وهو من خير ما يكون في ميزان ابن آدم. وكذلك نص صلى الله عليه وسلم عليه في وصاياه لأصحابه وقال لن ياتي عبد بمثلهما. أما أوصى بعض أصحابه وقال أوصيك بحسن الخلق وطول الصمت ولن ياتي أحد بمثلهما. قال ما ياتي عبد يوم القيامة بمثل هذين الوصفين حسن الخلق وصمت اللسان عما لا يعني. ولذلك لما سئل في الحديث من نجاه من نجات يا رسول الله قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وجاء أيضا في الحديث أن بعض الصحابة جاء إلى نبينا يستوصيه أوصني يا رسول الله. قال هل تملك لسانك؟ قال وماذا أملك إذا لم أملك لساني يا رسول الله؟ قال فهل تملك يدك؟ قال وماذا أملك إذا لم أملك يدي يا رسول الله؟ قال فلا تنطق بلسانك إلا معروفا ولا تمد يدك إلا إلى خير. تعرف الوصية؟ هذا الوصية روح لا تنطق بلسانك إلا بمعروف ولا تمد يدك إلا إلى خير. هكذا كانت تربيته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول لنا الرب لا خير في كثير من نجواهم مما يدور بينهم من الكلمات ويجري بينهم من المخاطبات أو ما يدبرونه في شؤونهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك يتصدق ويأمر بالمعروف أو يصلح بين الناس ابتغاء مرضات الله لا غرض له من جاه ولا سمعة ولا رياء ولا كسب مال ولا غير ذلك فسوف يؤتيه أجرا عظيما. وجاء في بعض القراءات السبع فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. فعظم أجر الصدقات والأمر بالمعروف وأجر الإصلاح بين الناس حتى قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لسيدنا أبي أيوب ألا أدلك على تجارة؟ قال بلى يا رسول الله. قال أصلح بين الناس إذا تفاسدوا وتباعدوا روح صلح بينهم قرب بينهم هذه التجارة. ألا أدلك على تجارة؟ أصلح بين الناس إذا تفاسدوا وتباعدوا وقرب بينهم وأصلح بينهم. هي نعمة التجارة الدلال عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أجل ذلك ليس الكذاب الذي ينمي خيرا أو يقول خيرا يصلح بين اثنين فينمي خيرا أو يقول خيرا. أذن له أن يكذب فيما يقرب بينهم ولم يأذن بالكذب قط وكان يشق عليه أن يعرف عن أحد الكذب من أصحابه. فإذا علم أحدا كذب تغير عليه فلم يعرف منهم بساط إليه حتى يعلم صدقه في ندامته وتوبته ورجوعه. وما كان الصحابة يتهمون بالكذب إلا المنافقين ما يتهمون المؤمنين بالكذب أبدا. فأباحه في هذه الحالة لعظمة شان الإصلاح بين الناس وقال ليس بكذاب الذي عند الصلح ينمي خير ويقول خير للتقريب بين الناس ولم شملهم. فعلى هذا دعانا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. ولذا لما كان بعض التابعين في بعض المجالس فسألوا بعض من وفد ما أخرك؟ قال أصلحت بين القوم. قال له أصبت نلت أجر المجاهدين في سبيل الله، وتلا عليه الآية ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نوتيه أجرا عظيما، فسوف يوتيه سبحانه وتعالى أجرا عظيما. فمن أعظم ما يكسب الإنسان من الخير الإصلاح بين الناس، حتى قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قال بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، فساد ذات البين هي الحالقة لتحلق الدين من الناس. وتشوف الحالقة ما الآن رأسك شعر بعد قليل ولا عاد شعرة واحدة ولا أثر، ما عاد أي شيء يمتسك، والحالقة حق الدين إفساد ذات البين، صلح فساد أنحلق ولا عاد يبقى لك شيء من الدين والعياذ بالله تبارك وتعالى بسبب فساد ذات البين. فما أعظم الإصلاح بين الناس، وما أوجب أن يهتم به المؤمنون والمسلمون. ولو من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، فهل هذا الذي هرب وخاف من قطع يده بعد أن بين القرآن سرقدا؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى، تولى هواه، تولى الأصنام، تولى غير الله تعالى، نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعوذ بالله من غضب الله، ونسأله أن يثبتنا وإياكم على الاستقامة، ويجعلنا ممن حفظ لسانه وممن خزن لسانه إلى من خير. جعلنا الله وإياكم ممن يفوز بحفظ الحسنات بواسطة حفظ اللسان، وجعلنا ممن يطلق اللسان فيما يقربنا إليه تبارك وتعالى، واجعلنا من الذاكرين له كثيرا. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وقوم ألسنتنا وسدد أقوالنا وأصلح أفعالنا وأصلح نياتنا ومقاصدنا بما أصلحت به الصالحين يا مصلح الصالحين، والحمد لله رب العالمين. نسألك اللهم أن تأخذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ أهل الفضل والكرم عليك، وأن تقومنا إذا عججنا، وأن تعيننا إذا استقمنا، وأن تتولانا حيثما كنا وأينما كنا، وأن لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك. وأن نسألك الفرج للمسلمين والغياث للمؤمنين ودفع البلاء عن أهل لا إله إلا الله أجمعين. ونسألك إلهام من الرشد في كل حركة وسكون وقول وفعل، وأن تتولانا بما أنت أهله في كل شان من شؤوننا ظاهرا وباطنا، وأن تصلح أحوال الأمة وتجعلنا يا مولانا سببا للصلاح، وتسلك بنا مسالك الفلاح، وتختم لنا بالحسنى، وأنت راض عنا في لطف وعافية.
اللهم صل
عليه وعلى آله. الفاتحة.